أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وأعز المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنا قد تحدثنا في الدرس السابق عن بعض المطهرات، تحدثنا عن الماء وكيف يكون الماء من المطهرات، وعن كيفية التطهير بالماء لمختلف النجاسات التي يمكن أن تعرض على شيء من الأشياء، بدلا كان أم ثيابا أم آنية أم غير ذلك. وتحدثنا أيضا عن المطهر الثاني وهو الأرض، وقد ذكرنا أن الأرض إنما تطهر باطن القدم وأسفل الحذاء ضمن شروط معينة ومحددة تقدمت سابقا. أيضا بقي جملة من المطهرات إن شاء الله ننتهي منها في هذا الدرس. المطهر الثالث هو الشمس، ويذكر الفقهاء أن الشمس إنما تطهر ما يسمى بالثوابت أو ما لا ينقل من الأشياء، فتطهر الأرض والبناء والشجر والحجر الثابت في الأرض وما أثبت في البناء مثلا أو ما أثبت في الأرض من قبيل الأبواب والشبابيك النوافذ والأوتاد والحديد وما إلى ذلك مما هو مثبت أيضا في البناء وفي الثوابت عموما، وما عدا ذلك من الأشياء اللي يمكن نعبر عنها بالأشياء المنقولة كالثياب مثلا، كالأواني مثلا، كبدن الإنسان مثلا، فهذا أو هذه الأشياء لا تطهر بإشراق إشراقة الشمس عليها، وإلا أن هناك شروط لا بد من تحققها حتى تكون الشمس من المطهرات. الشرط الأول هو إزالة عين النجاسة عن الموضع المتنجس أو عن الشيء المتنجس، كما لو كانت النجاسة على الأرض ونزيل هذه النجاسة كنجاسة الدم أو كنجاسة البول، ثم بعد ذلك نقوم بعملية التطهير. أولا إزالة عين النجاسة عن الشيء المتنجس اللي يمكن تطهيره بالشمس، ثانيا أن يكون موضع النجاسة رطبا، وإن لم يكن رطبا فنحن نصب عليه ماء، مع غض النظر أنه ماء طاهر أو متنجس، فنصب الماء مثلا حتى يصير رطبا، فإذا أشرقت الشمس على هذا الموضع الرطب وجففت الشمس بإشراقها عليه هذا الموضع بعد زوال عين النجاسة، حينئذ نحكم بطهارة هذا الموضع، كالأرض كما قلنا مثلا، كأرض الشرفة مثلا أو أرض الدار أو أي أرض أخرى إذا عليها رطوبة هي كانت متنجسة لكن أزيلت عين النجاسة ولا تزال رطبة وأشرقت الشمس عليها وجففت الرطوبة من خلال إشراق الشمس، تصير هذه الأرض طاهرة. ولابد أن نلتفت أيضا إلى أن جفاف الموضع الرطب لابد أن يستند إلى إشراقة الشمس دون الاستعانة بأي شيء آخر، فلو كانت هناك رياح قوية بحيث يستند الجفاف إلى هذه الريح القوية أو إلى إشراقة الشمس مع الريح القوية فلا تتحقق الطهارة. نعم الرياح المتعارفة المعتادة اليسيرة لا تضر حتى ولو ساهمت بتجفيف هذا الموضع ما دام الأصل هو استناد الجفاف إلى إشراقة الشمس. هذا المطهر الثالث. المطهر الرابع هو الاستحالة، والمقصود من الاستحالة هو أن يتحول الجسم أو الشيء النجس أو المتنجس إلى شيء آخر فتتغير حقيقته ويتغير نوعه ولا يعود يصدق عليه العنوان الأول الذي كان صادقا عليه قبل هذا التحول وقبل هذه الاستحالة. كما لو كان بين أيدينا خشب متنجس فأحرقناه فصار رمادا، الرماد محكوم بالطهارة. ليه؟ لأن حقيقة الخشب تختلف عن حقيقة الرماد وهما شيئان متغايران تماما. أو كالماء المتنجس إذا تحول إلى بخار فهذا البخار محكوم بالطهارة أيضا. أو كما يقال الكلب البري اللي هو عين نجاسة إذا وضع عليه الملح تحول إلى ملح بطريقة ما بطريقة العلاج فهذا الملح محكوم بالطهارة أيضا، على أساس أن هذا التحول أدى إلى تغير حقيقة الشيء والموضوع لم يعد واحدا والحقيقة لم تعد واحدة، بخلاف ما لو كان هناك تبدل وتغير لكن بالصفات لا بحقيقة الشيء. كما لو كان القمح متنجسا فجعلناه دقيقا وطحينا هذا لا يجعله طاهرا، كما لو كان الحليب متنجسا فجعلناه لبنا أو زبدا أو جبنا وما إلى ذلك فهذا أيضا لا يحوله إلى طاهر، لا، لأن الحقيقة لا تزال واحدة وإنما الذي تغير هو الوصف، من وصف السائل إلى وصف الجامد، من وصف الحبيبات الدقيق إلى وصف ذرات الطحين مثلا. حتى لو هذا الطحين المتنجس عجناه ثم خبزناه أيضا الصفة هي التي تغيرت وليست حقيقة الشيء وذات الشيء هي والموضوع هو الذي تغير، بل كل شيء باق على حاله وإنما تغير باعتبار الوصف. هذه الاستحالة نعم هي تكون من المطهرات إذا كانت كذلك. وهذا الأمر الرابع. الأمر الخامس من المطهرات الانقلاب. الانقلاب لا يختلف عن الاستحالة، لأن الانقلاب هو تحول أيضا من موضوع إلى موضوع آخر، من حقيقة شيء إلى حقيقة شيء آخر، إلا أنه جعل له استقلالية باعتبار اختصاصه بالخمر، فالخمر إذا انقلب خلا طهر وصار حلالا. وهذا قد يكون انقلاب هذا الخمر إلى خل إما بنفسه لطول مدة بأن مثلا يبقى لمدة معينة بجو معين بطريقة معينة يخمر إلى أن ينقلب إلى خل، أو أن يوضع فيه شيء من دواء أو شيء من مادة معينة يعبر عنها بالعلاج فينقلب إلى خل. هذا الخمر إذا انقلب إلى الخل هو تحول من الخمر إلى الخل، يعني أنه صار طاهرا وصار حلالا. بل كذلك أيضا الإناء الذي تحول فيه الخمر إلى الخل تبعا للخل يصير طاهرا. نعم في حالة الانقلاب لا يجعله طاهرا، وهو فيما لو كان هذا الخمر قد وقعت فيه نجاسة من خارج كنجاسة الدم ثم تحول إلى خل يبقى على النجاسة من جهة الدم، ولكن إنما طهارة الخل وحلية الخل فيما لو كان الخمر لم يطرأ عليه أي نجاسة أخرى، لم تعرض عليه أي نجاسة أخرى، بما هو خمر انقلب إلى خل، فهنا نحكم بالطهارة ونحكم بالحلية. السادس من المطهرات الانتقال. المقصود من الانتقال هو انتقال النجاسة من جسم إلى جسم آخر، من جسم كنا نحكم بنجاسة هذا الشيء ما دامت فيه إلى جسم آخر نحكم بطهارته. فانتقال الدم من حيوان له نفس سائلة أو من الإنسان باعتبار أنه أن دمه نجس بأن ينتقل إلى جسم بعوضة مثلا من خلال الامتصاص لهذا الدم، ومش بمجرد الانتقال يصير طار، انتقل الدم إليها من خلال الامتصاص بحيث مدت مدة يصدق معه عرفا أن الدم صار جزءا من هذه البعوضة، كما لو امتصت ثم طارت إلى مكان آخر ومضت هذه المدة العرفية فنقول أن هذا الدم الموجود في البعوضة الآن حتى لو وجد على حائط أو وجد على أرض أو وجد على ثوب فهو محكوم بالطهارة، على أساس أن هذه البعوضة ليس لها نفس سائلة فدمها محكوم بالنجاسة. لكن المهم أن يتحقق هذا الانتقال من الجسم كجسم الإنسان مثلا كجسم الحيوان ذو النفس السائلة إلى جسم هذه البعوضة حينئذ، هذا أيضا من المطهرات فنحكم بطهارة هذا الدم. السابع من المطهرات التبعية. التبعية تعني أن يكون شيء ما محكوما بالنجاسة تبعا لشيء آخر، فإذا طهر الشيء التابع إذا طهر المتبوع بتبعه يطهر ما يتبعه. يعني مثلا لما تحدثنا عن الخمر إذا انقلب خلا يتبعه في الطهارة الإناء الذي كان فيه الخمر الذي انقلب خلا، فصار الخل حلالا وطاهرا وصار الإناء الذي كان فيه أيضا بالتبع محكوما بالطهارة. فالمتبوع هو الخمر الذي انقلب خلا يتبعه في الطهارة هو هذا الإناء. مثلا الكافر غير المسلم إذا أسلم المحكوم بالنجاسة كغير المسلم من غير أهل الكتاب عفتوى الإمام الخمينئي كالبوذي وعباد الأصنام والأوثان، إذا أسلم أحد الوالدين مثلا يتبعه ولده غير البالغ في الإسلام، فهذه التبعية تبعية في الإسلام، فبإسلامه الأب مثلا صار طاهرا فالولد يتبعه في الإسلام ويصير طاهرا أيضا، وهذا لما يسلم يتبعه في الطهارة بعض الفضلات المحكومة بالطهارة عند المسلم، فلما كان على غير الإسلام فهو محكوم بالنجاسة، بصاقه نجس، عرقه نجس، لكن لما يسلم يتبعه في الإسلام بصاقه يصير طاهرا وعرقه يصير طاهرا لأنه صار على الإسلام، إلا أن طهارة هذه الفضلات كانت بالتبعية. أيضا بالتبعية مثلا المغسل للميت لما ينتهي من أغساله الثلاثة ويطهر بدن الميت بالتبع تطهر يدا المغسل، تطهر الخرق التي كان يستخدمها لتغطية الميت عند تغسيله وصب الماء عليه فتطهر أيضا بالتبع. الثامن من هذه المطهرات الإسلام. الإسلام مطهر لغير المسلم المحكوم بالنجاسة، مثل ما قلنا من شوي غير المسلم اللي هو من غير أهل الكتاب يعبد صنما يعبد كوكبا يعبد شخصا مثلا لكنه ليس من أهل الكتاب، هؤلاء عفتوى الإمام الخمينئي أهل الكتاب محكومون بالطهارة، أما غيرهم من غير المسلمين محكومون بالنجاسة. لو قام البوذي أو الوثني وأسلم صار طاهرا، لا، لأنه المسلم طاهر، وهذا لما أسلم واعتنق الإسلام صار مسلما فإذا هو طاهر، طاهر العين بمعنى أنه محكوم بالطهارة إذا لامسته وبمع رطوبة تحكم بطهارته إذا وضع يده أو بعض بدنه مع الرطوبة على شيء ما من طعام أو شراب أو ما إلى ذلك، أيضا تحكم بالطهارة. التاسع من هذه المطهرات هي الغيبة. الغيبة بفتح الغين لا بكسرها، وإلا بتصير الغيبة اللي هي من المحرمات، يعني غياب المسلم. إذا كان في عنا مسلم يلبس ثوبا متنجسا ثم غاب عني فترة وعاد، هل ولا يزال هو لابسا لهذا الثوب، هل أحكم بطهارة هذا الثوب اللي كان متنجس قبل غيبة المسلم أم لا؟ هنا فتوى الإمام الخامنئي هو الحكم بطهارة ثوب هذا المسلم، وكذلك البدن لو كان البدن متنجس أو أي شيء من متعلقاته كان معه يحكم بطهارته، لكن بشروط. الشرط الأول هو أن نحتمل أنه طهره، مجرد احتمال. ليه؟ لأنه مع عدم الاحتمال يعني نحن قاطعين ببقاء النجاسة، فلا أقل أن نحتمل أنه طهره. ثانيا أن يكون هذا المسلم اللي يلبس الثوب المتنجس عالما بنجاسته، أن يكون عالما بنجاسته. ثالثا أن يكون عالما بأحكام الطهارة، يعني بيعرف أنه والله ما في يصلي بالثوب المتنجس، بيعرف أنه الثوب المتنجس إذا لاقاه مع الرطوبة في يتنجس مثلا الملاقي، يعرف بأحكام الطهارة، وهو ممن يبالي بالطهارة والنجاسة ويلتفت إلى هذه الأمور ويتعامل معه معاملة الطاهر. إذا مع تحقق هذه الشروط، نعم أنا أستطيع أن أحكم في هذه الحال بأن هذا الثوب الذي كان متنجسا أحكم بطهارته، طالما أنه عنده احتمال أنه يكون طاهر وهو عالم بنجاسته ويعلم بأحكام الطهارة وعم يتعامل معه معاملة الطاهر، فأحكم حينئذ بطهارة هذا الثوب أو هذا البدن أو ما شاكل ذلك. العاشر والأخير من المطهرات هو زوال عين النجاسة. زوال عين النجاسة وذلك في موردين. المورد الأول بواطن الإنسان، كباطن الفم، كباطن الأنف، كباطن الأذن، كباطن العين، باطن في الجوف مثلا. والثاني هو ظاهر بدن الحيوان كالقطة مثلا. بمجرد أن تزول عين النجاسة من باطن الفم يطهر هذا الفم، هذا الباطن، دون حاجة إلى غسله بالماء. بمجرد زوال عين النجاسة عن باطن الأنف يطهر دون حاجة إلى غسله بالماء أو إيصال الماء إلى هذا الباطن، لا يحتاج إلى ذلك بمجرد زوال عين النجاسة. وظاهر بدن الحيوان أيضا، حيوان الطاهر العين، كما لو كان عندي قطة وتنجس ظاهر فم القطة من خلال أكلها لحيوان ميتة كالفأرة الميتة مثلا، فكم في عين نجاسة على فمها، لأن بعد فترة هذه العين زالت، نحكم بطهارة فم القطة دون حاجة إلى التطهير. إذا كان هناك دم على ظاهر بدنها كالبطن أو الظهر مثلا أو القدم أو اليد وزالت هذه العين، أيضا نحكم بطهارة هذا البدن دون حاجة إلى التطهير أو دون حاجة إلى صب الماء. وكذلك كما هي الحال في منقار العصفور، منقار الطائر مثلا، لو كان هناك دم أو نجاسة ثم زالت هذه النجاسة، أيضا هون نحكم بطهارة هذا الظاهر. هذه هي المطهرات العشر، وننتهي بذلك من ذكر هذه المطهرات، على أنه نلفت إلى أن الهدف من عرض هذه المطهرات وإن أخذت معنا شيء من الوقت هو أن نعرف هذه المطهرات، أن نحددها وأن نعرف أقسامها، أن نبين أحكام هذه المطهرات من الجهة الشرعية، وكيف يمكن أن نطهر من خلال هذه المطهرات وما هي موارد هذه المطهرات. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن تكون هذه الأهداف قد وصلت بحمد الله عز وجل. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.